بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام الحميدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أحاديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين.
فدل هذا على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الأعظم من دعوته إقامة التوحيد والتحذير من الشرك، وبهذا اتفقت الأنبياء كلهم دعوة واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمفاصلة والمخاصمة التي كانت بين الأنبياء وبين رسولهم متعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، متعلقة بالتوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما خاصم قومه في مسألة التوحيد، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. مات وقال أريد أن أحكم، أنا أريد أن أحكم، بعثني الله عز وجل لأكون حاكما عليكم، فإما أن تخل بيني وبين الحكم أو تجعل لي شراكة فيه أو أقاتلكم أو أحاربكم. فكان النبي مثلا، فيكون النبي صباحا مساء يقول أريد أن أحكم أريد أن أحكم أريد أن أحكم. ما كان نبي ولا أي نبي ولا أي نبي، إنما كان دعوتهم جميعا ما يا إخوان دعوة إلى التوحيد، توحيد العباد. وعليه يكون أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ وتوحيد العبادة، توحيد العبادة، دعوة الخلق إلى إفراد الله عز وجل بالعبودية، والحكم منه، والحكم منه، لكن البداية ما تكون بالحكم. ولهذا ما كل نبي حكم وما كل نبي وقع له الحكم في الناس، إنما هل نبي تخلف عن دعوة التوحيد؟ أبدا. وعليه فإن الدعاة إلى الله عز وجل على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلون عمدتهم الأولى في دعواتهم إلى الله عز وجل التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، ما هو بقضية بقى الحكم نحكم. ولهذا يتصدمون مع الحكومات ويقع ما يقع من الصراعات، مثل الذين ترونهم في سين سبحان الله ولا ترونهم في العراق. هؤلاء الجماعة من الخوارج ماذا يستفيدون؟ بيعملوا يدوا الإخوان زي 17 واحد الجايين في الصحراء من أجل أن يحاربوا الحكومة حتى يكون لهم الحكم، 17 واحد يعني معروف النهاية والنتيجة. سبحان الله، عقلاء دول لا هم على السنة استقاموا ولا حتى على عقولهم أبقوا. حتى جاي تواجه ماذا؟ ده لو أنت جاي تواجه قرية من القرى، عزبة من العزب، لن تستطيع. وهجرة من ليبيا والحدود وكذا، ويلقون بعض الناس ويقتلونهم، وسيارات وبنزين وأكل وشرب وكذا، كل هذا ليه؟ من أجل ماذا؟ أنت ماذا تريد؟ تريد الحكم؟ أنت 20 رجلا يريدون حكما أو 30 رجلا يريدون حكما؟ سبحان الله العظيم. ثم ماذا كانت النهاية والنتيجة؟ وهكذا يخرجون على الحكومات ويبتلون أمة الإسلام، وتبتلى أمة الإسلام بهم. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا لهذا حتى نقول لو متم فقد متم على الخير؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة التوحيد، دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل، ودعا الناس إلى طاعة الله عز وجل. فعلموا أمتكم، رب أمتكم المخالف علموه، كانت مخالفته في التوحيد علموه، إن كانت مخالفته في العبادة علموه، علموه واصبروا علموه واصبروا علموه واصبروا، وإذا انتشر الخير في الأمة عم الخير. ولهذا لا نجد عالما بين هؤلاء أبدا، لا يمكن تجد عالم عند داعش ولا عند القاعدة ولا عند بيت المقدس. وأظن وإياك أن تكون مغفلا مطموسا على قلبك أن هذا كاشف جلي على بطلان هذه الدعوات، كاشف جلي على بطلان هذه الدعوات، أنه ليس بينهم عالم رباني. وما ظنك بدعوة لا عالم رباني بينهم، يعني لا وراثة للأنبياء بينهم. وإذا كانت الدعوة بلا وراثة أنبياء مثل الميادين هنا عندنا، من كان فيها من عالم؟ وهذا يدل على أن جميع الحزبيين الذين نزلوا إلى الميادين ليس منهم عالم، وليس بينهم عالم. ما عندكم عالم، ما ينزل الميدان عالم أبدا، مستحيل مستحيل عالم بحق ينزل ميدانا، لا يمكن، مستحيل مستحيل. يكون بينهم ابن عثيمين، يكون بينهم ابن باز، يكون بينهم فوزان، يكون بينهم أبدا، مستحيل. كيف يكونوا هؤلاء علماء ربانيون؟ نسأل الله عز وجل الحفظ لمن هو حي والرحمة لمن مات، فلا تجد بينهم عالما أبدا. ولهذا قال ابن عباس لما نظر الخوارج أول كلمة قبل المناظرة ماذا قال؟ ولو تفطنوا إلى هذا لكان هذا مرجعا لهم، لقد جئتكم من عند رسول الله صلى من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. يبقى ده كشف جلي، يبقى هؤلاء ما عندهم عالم، لا داعش عندهم عالم، ولا تنظيم قاعد عندهم عالم، ولا بيت المقدس عنده عالم، ولا الإخوان عندهم عالم، ولا التبليغ عندهم عالم، ولا الجهاد عندهم عالم، ولا جماعة إسلامية عندهم عالم، ولا تكفير وجه عندهم عالم. لا يمكن، مستحيل، والله لا يمكن عالم بحق، مستحيل. إنما عالم يعني سمعنا كلمتون، ليس هو، ليس هذا هو المراد. نريد عالم رباني، لكن عالم يسمع المتون عادي. ما كان المتون اليوم لابتوب، عالم لا يعمل بعلمه ما في فايدة. هتسمع لي الألفية، خلاص خليك بس احنا نسمعك الألفية الآن، ادخل يا ابن على اللابتوب ولا حتى المحمول الآن بين يديك. لكن يعظم المتن هذا إذا حمله عالم وفك رموزه وعلمه الأمة. نعم هنا يعظم حفظ المتن. ما قيمة أن تحفظ المتون ثم تضيع الأصول؟ ما قيمة هذا؟ ولهذا أعظم الكواشف، أعظم الكواشف هذا الكاشف، أعظم الكواشف هذا الكاشف. فمسألة أن تبدأ بالحكم، سبحان الله، هذا منهج من؟ منهج من؟ وابن باز أراد حكما، واحد يكتب ابن عبد الوهاب. أينما كان مع الدولة نقول ابن عبد الوهاب أراد تقرير التوحيد ودعا الله عز وجل ودعا الناس لتوحيد الله، وكان وحده وابتلى ابتلاء عظيما، هاجر من هذه البلدة وكاد يقتل في هذه البلدة، ولكن السلطان هو الذي احتضن دعوته ولم يحكم ابن عبد الوهاب في الناس، وإنما كان عالما في هذه الدولة المباركة التي حملت وتبنت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. إنما الشيخ ما جاء ليحكم، الشيخ جاء ليعبد الناس. الأصول الثلاثة: من ربك وما دينك وما نبيك، التي كان يسميها الناس العوام الدين. الدين كان الدين عندهم هو الأصول الثلاثة، ولهذا نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. إذن الدعوة إلى التوحيد، المخاصمة في هذا. ولهذا الجماعة بيقول لك إيه إعادة الخلافة، دعوتنا إعادة الخلافة الراشدة، ويضحكون على الناس بهذا الشعار، خلافة راشدة، خلافة، تعالوا إلى الخلافة الراشدة. أين أنتم أصلا من دعوة الخلفاء الراشدين؟ أين أنتم؟ عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أين أنتم منها؟ نعم. فلهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان أول ما صنع ماذا يا إخوان؟ أول ما صنعوا جاء إلى غار حراء، يتذكر الآن من خريعة هنا كذا، ولا جاء إلى دار الأرقم من الأرقم وقال هنا بدأنا الدعوة، ولا أخذ حصباء المسجد وصار يتبرك به، ولا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة إنما أتى الأصنام وجعل يحطمها صنما صنما ويطعنها بعود في يده، ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان إيه؟ كان زهوقا. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا.
انشقاقا حقيقيا، نعم انشقاق حقيقي، وهذه آية من آيات الله عز وجل أجراها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو علم من أعلام نبوته، ومع ذلك قالوا سحر مستمر ما في فائدة. ما يمكن تنتفع بالدليل الكوني والشرعي إلا إذا كنت طالبا له، إن لم تطلبه فلن تنتفع به ولو جاءك ألف دليل. ماذا أفاد القرآن في أكثر من 6000 آية لمن حفظ ولم يعمل به؟ صار مهنة له يتكسب بها المال، ليست مادة هداية. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه ويعلم الأمة؟ للمنافقين الذين كانوا معه. إنما يفيد الدليل من طلبه، لأنه يسمى دليلا، دليل إلى كذا، فدليل إلى كذا، وليس الدليل هو المراد في حد ذاته، إنما الدليل موصل للمطلوب وغاية، فالدليل وسيلة إلى غاية، فإذا لم تطلب أنت الغاية فما تنتفع بالدليل. ولهذا طالب الحق يكفيه ماذا؟ يكفيه الدليل. والذي لا يريد حقا لا ينتفع بألف دليل، بمليار دليل لا ينتفع. مهما تأتي من هنا تأتيك من هنا تأتي من هنا تأتي من هنا. ولهذا لا نخاصم الناس بالآراء، نخاصم الناس بالآثار. بلغ الآثار وما عليك من الناس. أنا مش مقتنع بكلامك، خلاص خليك مش مقتنع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كان في الزمان الماضي، خلاص خليك في الزمان الماضي. أنا ما علي منك، هدايتك لا أملكها، وتوفيقك بيد الله سبحانه وتعالى إن شاء وأراده. أما أنا وأنت وكل أحد يا إخواني ما عليه إلا البلاغ. ولهذا لا تخاصم الناس بالآراء، ولا تحزن إن تخلف الناس عن الاستجابة وقد تظن بنفسك ظن السوء، ولا يرهبك أن يقول لك تعال أناظرك فيستفزك. لا، لا تخرج عن سبيل السلام. تعال أناظرك، لا تناظر أحدا قط يقول تعال أناظرك. منهج السلف المحكم، لا كن دلني على الخير، تعال أدلك. فرق بين من جاء يريد الحق لكن عنده إشكالات، اجلس عنده قل له تعال، تعال أترك عملي وأجلس معك ليلة ليلتين 3 ليال شهر أنا معك. فمن جاء راغبا اجلس عنده، من جاء ليناظر قل له لست في شك من ديني، تعال أكلمك ولا نصف كلمة، أقرأ عليك الآية، لا إما أن تقوم وإما أن أقوم. لا يستفزك مريد مناظرة، أناظرك على الشاشات، أناظرك في الميادين، أبدا. لا تعرض الحق بالمناظرة، ولكن عرضك الحق يكون بالآثار، إلا إذا كنت تبلغ آثارا فقام من يستشكل عليك فرد عليه دعوة للتوحيد. ولكن جاءك يقول كذا، ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي قال أنا أحيي وأميت، وأنت تدعو إلى التوحيد فجاء يقول أنت على الباطل، أنت كذا وكذا وكذا. فإذا كان الأمر هكذا، وما ورد عن السلف في ذلك فإنما هي أمور محصورة جدا لها واقعها الخاص بها، إما من ولي أمر يقوم هذا أو غيره مما هو خاص. وبهذا لا تختلف نصوص السلف في النهي عن المناظرة، والذي حذر منه السلف تحذيرا عظيما، حتى قال اللبكائي رحمة الله عليه، فما قوي هؤلاء ولا انتشى هؤلاء كلاما معناه إلا يوم أن ناظرناهم فعرضوا الشبهات على الناس أو كذا، أما يوما تعرض عنهم فإنهم يكبتون ويجدون ما يجدون من الحسرة والألم. فإذا أردت أن تقتل مبتدعا فلا تجعل له قيمة، فمن جاء راغبا فأقبل عليه وعلمه، وأما من كان معرضا فلا تنفع المناظرة. طب لماذا تناظر أصلا؟ هو جاء ليجادل، هو ما جاء ليستفيد وينتفع. ولست أعظم حجة من كتاب الله ولا أعظم حجة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ما هذا أصلا؟ وعليه تحمل جميع أثار السلف في هذا وتحذير السلف من هذا وقائع السلف في هذا. أما خلاف هذا فأمر مخصوص بحال مخصوص فلا نتعداه، وإلا في المقرر عند السلف إياك ومناظرة أهل البدعة. وتجد التبويبات في كتب السنة النهي عن المناظرة والمجالسة وإلى آخر ذلك. هذا هو الأصل، لأن الإنسان يرتب وينزل إلى الميادين ويدعو الناس إلى كذا ويقول لا فليأتيني صوفي أناظر فليأتيني، أنت تثق بنفسك قد يأتيك صوفي على دراية لسن عليم فتكون شبهته لا تستطيع ردها والناس قد اجتمعوا فيؤتى الحق من قبلك. لكن انزل إلى الميادين وانزل إلى الشوارع وخاطب الناس وادعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى توحيد الله عز وجل وإلى السنة، فإذا جاء من يستشكل عليك وجاء فرد عليه ولا تترك شبهته أيضا. ما تقول والله أنا لا أكلمك أو كذا، حينما تتكلم مع الناس ويأتي هذا صاحب الباطل بباطله فنعم. إنما من يأتيك ويقول تعالى ونفضلك قل لا، من يأتيك ويقول تعالى أجادلك قل له لا لست في شك من ديني، أما أنا فقد عرفت ديني. هكذا السلف، ففرق بين المقبل وبين من وبين المعرض. نعم. فهؤلاء رأوا القمر منشقا ومع ذلك قالوا هذا سحر مستمر، بل قال الله عز وجل ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ وقل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فممكن الإنسان يستفز شيخ تعالى لعل يستفيد، لا هذا ما أراد استفادة، هذا ما أراد استفادة، جاي مناظرة لن يستفيد. ومهما تظهر حجتك عليه فعنده مكابرة، عنده مكابرة. هل فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت ببنو إسرائيل يوم نظره موسى وهو يسأل ما رب العالمين ويسأل كل الأسئلة وموسى عليه السلام يجيب هل استجاب؟ ما استجاب. نعم. تعرض عنه كان داعية وكذا تعرض عنه لأنه لا فائدة في ذلك، لأن نصيحة وصلت الذي تريد أن تقول له وصل، لكن إن كان عاميا يغلب عليك أنه مغرر به فمثل هذا كلمه. نعم.
قال حدثنا الحميدي
النصيحة مبذولة الخلق، لكن النصيحة مو بلازم أنت تكلم هذا الشخص، نصيحة وصول الحق إلى هذا الشخص وقد وصل. لكن لو جاءك هو يكلمك يطلب نصيحتك ويقول والله يا أخي فلان والله لو كان عندك حق أنا أقبله، أعطينا حق لو كان عندك حق أنا أقبله ونرجع إلى الكتاب ولا نرسل، لا تتأخر عن مثل هذا. نعم. نعم. أنا ما أردت مناصحته بمعنى المناصحة أنه حق خفي عليه، إنما كان مرادي في هذا أن أبين له انحرافه وألزمه بما يتبين له ضلاله بلا أدنى مقاومة فقط. إنما ما جئت ناظره ولا جئت مثلا أنصح بمعنى أنه أعلم أنه خفي عليه الحق أو غير ذلك. نعم.
قال حدثنا الحميدي قال قال سفيان أثبت لنا ابن أبي نجيح هذين الحديثين عن أبي معمر قال حدثنا سفيان وقال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول فقال الآخر يسمع إن جهرنا يسمع إن أخفينا
ولا يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا
فقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا قال فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية وكان سفيان أولا يقول في هذا الحديث حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح
فهؤلاء أثبتوا صفة السمع لله سبحانه وتعالى والجهمية المعطلة ما يثبتون لله سمعا ولا بصرا. نعم.
وكان سفيان أولا يقول في هذا الحديث حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أو حميد الأعرج أحدهم أو اثنان منهم ثم ثبت على منصور في هذا الحديث قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير غير مرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم.
الله أكبر. فهذا الحديث عظيم سبحان الله. الإخلاص والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم وعدم الخروج عن جماعة المسلمين. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثني يحيى ابن عبد الله الجابر أنه سمع أبا ماجد الحنفي يقول كنت عند عبد الله فأتاه رجل بشارب فقال عبد الله ترطروه أو مزمزوه واستنكهوه قال فترطر ومزمز واستنكها فإذا هو سكران فقال عبد الله بن مسعود احبسوه فحبس
يعني أفعال يتيقن بها ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان قد شرب أم لا. نعم.
قال احبسوه فحبس فلما كان من الغد جيء به
نعم. ولهذا يقام الحد على الشخص بوجود رائحة الخمر في فمه. نعم.
فلما كان من الغد جيء به وجئت فدعا عبد الله بصوت فأتي بصوت له ثمرة فأمر بها فقطعت ثم دق طرفه حتى أضت له مخفقة فقال وأشار بإصبعه كذا وقال للذي يضرب اضرب وأرجع يدك وأعطي كل عضو حقه وجلده وعليه قميص وإزار.
فصفة لإقامة الحد في الصوت صفة فيها ليكون قويا بحيث يؤثر تأثيرا على العظم فربما يكسر عظما ولا يكون أيضا خفيفا بحيث لا يؤثر وإنما يكون وسطا بين هذا وذاك بحيث يؤثر من جهة الإيلام الظاهر ولا يؤثر بكسر عظم وغير ذلك. نعم. وأيضا يوزع الضرب فلا يجعل الضرب على جهة واحدة قال أعطي كل عضو إيه حقه فيوزع الضرب ولا يجعله في مكان واحد. نعم.
وجلده عليه قميص وإزار وقميص وسراويل.
نعم. يعني ما يعرى الواحد حلى ضربه ما يعرى. نعم.
ثم قال عبد الله إنه لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه الله عفو يحب العفو. فقال نعم الرجل
ولهذا النبي قال أيما حد بلغني أقامته فإذا بلغ الحد السلطان أقامه ولا خيارة له في ذلك والذي نفسي محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده ولم يقبل النبي شفاعة أسامة في المرأة المخزومية. أما قبل فهل كان قبل؟ ولهذا لما جاء الرجل قد سرق من أخيه فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبان الأمر، عاد الرجل بعد ذلك يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقيم عليه الحد وأنه قد عفى عنه، فقال النبي هل كان قبل؟ هل كان قبل؟ فإذا رفع الحد فلا يتركه الحاكم، لما قبل رفع الحد فلك أن تتجاوز، لك أن تتجاوز. والمقر، أما المقر إذا رجع عن إقراره ولم تكن هناك بين إلا إقراره عُمل بالإقرار، لأنها شبهة والحدود تضرأ بالشبهات. فلو أقر على نفسه بالزنا، أقر على نفسه بالزنا فلما ألمه الضرب قال رجعت، خلاص ارفع يدك لا تضرب. نعم.
فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن إنه لابن أخي وما لي من ولد وإني لا أجد له من اللوعة ما أجد لولدي. فقال عبد الله بئس لعمر الله إذن والي اليتيم أنت، ما أحسنت الأدب ولا سترت الخربة. ثم قال عبد الله إني لأعلم أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي برجل من الأنصار قد سرق فقطعه.
قطعه يعني قطع يده بالسيف. نعم. وهذا القطع حد السرقة. نعم.
أتي برجل من الأنصار قد سرق فقطعه، فكأنما أسف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماد، وأشار سفيان بكفه إلى وجهه وقبضها شيئا، فقالوا يا رسول الله كأنك كرهت. فقال وما يمنعني أن تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم، إنه لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه، والله عفو يحب العفو. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال سفيان أتيت يحيى الجابر فقال لي أخرج ألواحك، فقلت ليست معي ألواح، فحدثني بهذا الحديث وأحاديث معه، فلم أحفظ هذا الحديث حتى أعاده علي. قال سفيان فحفظته من مرتين.
نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب وكنا لقيناه بمكة. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب وكنا لقيناه بمكة قال دخلت على أبي عبد الرحمن السلمي أعوده، فأراد غلام له أن يداويه فنهيته، فقال دعه فإني سمعت عبد الله بن مسعود يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وربما قال سفيان شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله.
إذن كل داء له دواء، كل داء له دواء، لكن قد يعلمه الناس وقد يجهله الناس، وهذا أمر مشاهد. تجد بعض الأمراض لا يعلم الناس لها علاجة، فترة من الفترات يكتشفون له علاجا. فما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء، الداء والدواء. لكن الله عز وجل له حكمة بلغة، فقد يعلمه الناس وقد يعلمه، قد يعلمه بعض الناس وقد يجهله كثير من الناس. فكان التداوي أخذا بالأسباب الشرعية، فمن أخذ بالأسباب وتداوى لم يرتكب محظور. ولهذا اختلف العلماء في التداوي، إذا لم يترتب على تركيب مضرة عظيمة، يعني واحد مثلا عنده زائدة انفجرت يقول لا أتداوى، لا، عند الجميع هذا يكون مضرا لنفسه، وربما إذا مات كان قاتلا لها. لكن إذا كان دون ذلك أو كذا فاختلف العلماء في هذا، فبينهم من قال هو تركه أولى، ومنهم من قال هو مباح، ومنهم. والذي ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن التداوي من سنته، والمحظور الذي هو ترك ذلك لأنه يتنافى مع التوكل مردود عليه. بل إن ابن القيم رحمه الله بين أن التوكل ذاته سبب، التوكل على الله عز وجل سبب عظيم من الأسباب التي يجيب الله سبحانه وتعالى ويفتح له به على الإنسان. فلا تضاد ولا تعارض بين التوكل والتداوي. إذ التداوي أخذ للسبب، والتوكل اعتماد القلب على الرب سبحانه وتعالى. فالإنسان يأخذ السبب اتباعا للشرع ولا يعتمد عليه بقلبه تعظيما للتوحيد. فالله عز وجل هو الشافي، وإن كنت أخذ العلاج وأذهب إلى الطبيب وكذا، فأي شيء يتنافى مع التوكل؟ أي شيء؟ التوكل لو كان الأخذ بالسبب يتنافى مع التوكل لما شرع الأخذ بالأسباب، لكن التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل. فتوكل على ربك سبحانه وخذ بالأسباب، كما كان ألم يكن النبي متوكلا يوم أن حارب بسلاح وقال الله عز وجل له وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متوكلا حينما يضع على رأس المغفر وكذا؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متوكلا إذ يختفي في الغار؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متوكلا إذ يلبس الثياب ويبحث عن الطعام؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متوكلا إذ يرقي ويرقى صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي ينافي التوكل؟ هذا من قلة الفقه، هذا من قلة الفقه. ونخشى أن يكون تواكلا وهو أن يترك الأسباب بدعوى التوكل على الله عز وجل. هذا هو التواكل، هذا هو التواكل. إنما التوكل اعتماد القلب على رب سبحانه وتعالى مع أخذ الأسباب وعليه فالتداوى العلاج لا إشكال فيه، سواء منهما كان واجبا أو منهما كان مستحبا. أما إذا استوى الأمران فترك ذلك أولى، ترك ذلك إيه؟ أولى. نعم.
قال حدثنا سفيان وقال قال الذي حدثنا منصور عن أبي وائل.
قال النبي تداووا عباد الله، فما أنزل الله من إلا جعل له دواء. تداووا هذا أمر، والأمر إما واجب أو مستحب. يعني إذا التداوي مطلوب شرعا، التداوي مطلوب شرعا، لكن بعض الناس سبحان الله قد يؤتى من قبل فقه فلا تراه يعالج نفسه ولا يعالج أولاده ولا يعالج كذا، ولا كان متوكل على الله عز وجل. وبعدين نحن نلجأ إلى الإيه؟ إلى الرقية، ونلجأ إلى ما هو شفاء في القرآن والسنة، نأتي العسل، نأتي الحبة السوداء، ونأتي كذا وكذا. طيب شيء طيب أن تستعمل هذه، لكن مع هذا أيضا لو أن التجربة والخبرة فتح الله عز وجل للناس بابا في باب العلاج بالعقاقير وغير ذلك، فما الإشكالية؟ فما الإشكالية؟ فكلها أسباب وكلها أنواع من الدواء، فاستعمل منها ما تنتفع به، سواء ما نص عليه الشرع أو ما ثبت بالتجربة. نعم.
قال حدثنا سفيان قال الذي حدثنا منصور عن أبي وائل.
فأنا مثلا في حرارة عند الولد أو حرارة عندي مثلا، فمع الرقية أقرأ الرقية، هذا سبب شرعي، ومع ذلك أخذ إيه؟ مخفض أو خافض الحرارة، وما الإشكال في هذا؟ أنا مع ألام ظهري وكذا أستعمل الرقية، وأخذ أيضا من العلاج ما يخفف عني هذا، لأن التجربة أخبر التجربة بيّنت أن هذا يكون سريع في تخفيف الألم وكذا، ما الإشكال في هذا؟ فلا يؤتى الإنسان من قبل هذا الأمر ويقول نترك العلاج ونترك التداوي ونترك كذا توكلا على الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا سفيان وقال
ولهذا لا تجد هذا دائما، مثل هذه الأشياء والمسالك لا تجد عند العلماء. عند العلماء يا إخواني كله خير، لا تجد عند العلماء شذوذا في أي باب والحرافا في أي باب، وإنما الحمد لله. ولهذا كما قلت لكم من قبل، أعظم من تصحبه العالم تيسيرا ووسطية، فلا تجد غلوا ولا جفاء، ولا تجد شططا وانحرافا، ولا تجد تميعا وإعراضا. أما إذا صاحبت أنصافا متعلمين ذقت من وراء ذلك الوبال العظيم، فتراه يشدد عليك، هذا لا يجوز، لو هذا لا هذا كذا وهذا كذا، ويشدد عليك تنطع ويأمرك بفهمه، لا يأمرك بنص عن كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. نعم، كما نسمع يعني كما تسمع أنت فلان لا يتداوى ولا يداوي مثلا أولاده ولا كذا، ويقول طب لماذا يعني لماذا الرقية؟ طب والنبي ما تداوى بغير الرقية؟ النبي ما تداوى بغير الرقية؟ النبي ما قال كما في الصحيحين لما أصابته الحمى أريق علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن حتى أعدل الناس؟ النبي لما نزل الدم ولم يقف أما حرقت له فاطمة رضي الله عنها حصيرا ثم حشت هذا؟ سبحان الله، الرقية فقط. نعم.
قال حدثنا سفيان قال الذي حدثنا منصور عن أبي وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور قال حدثنا زر الهمداني عن أبي وائل عن وائل ابن مهانة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من ثلي كن فإن كن أكثر أهل النار. فقامت امرأة ليست من علية النساء فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ثم قال عبد الله ما وجد من ناقص العقل والدين أغلب للرجال ذوي الرأي على أمورهم من النساء. قال فقيل يا أبا عبد الرحمن وما نقصان عقلها ودينها؟ قال أما نقصان عقلها فجعل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان دينها فإنها تمكث كذا يوما لا تصلي لله سجدة.
وأخذ العلماء من ذلك دليلا على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا النقص وإن كانت لا تأثم به المرأة لأنه ليس نقصا دالا على التفريط، لكن حصل بذلك أنها لم تصلي أياما ولم تصم أياما فكان غيرها أكمل منها وهو الرجل في هذا الباب الذي يصلي. فأنت كرجل تصلي 30 يوما في الشهر أو 29 يوما وهي تصلي 20 يوما أو 25 يوما، فأنت أكمل بهذا الاعتبار وإن لم تأثم هي وإن لم تأثم هي. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة. ثم قرأ رسول الله
يطوقه
يوم القيامة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة.
نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا
الجزاء من جنس العمل، كما كان مالك يحيط بك وتلتزمه وفي جيبك وفي مخباتك وتحت فرشك فكذلك يمثل لك شجاعا أقر. لماذا لم تؤدي زكاته؟ فمن أدى زكاة ماله برئت ذمته وتنعم بماله وكان ماله نعمة لا نقمة. نعم.
قال نعم. حدثنا سفيان قال حدثنا نعم. أحسن.
أعد اللي هو من؟ لا شك هذا حج وهذا لم يحج. طيب صحيح، لكن كما قال بذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، خلاص لا شك أن من حج له أجر الحج والثاني ليس له أجر حج، لكن هناك أعمال أخرى يسارع فيها الفقير مثل ما قال فقراء المهاجرين في الحديث المعروف، وفي النهاية قال النبي ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا شك أن هؤلاء الفقراء ما وجدوا مجد أغنى في النفق واشتركوا في الأبواب الأخرى، فما قال النبي تعديلون هؤلاء طالما أنكم راغبون وعندكم النية فإنكم تعديلون هؤلاء، وإنما قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فسمع إخوانهم الأغنياء بهذا ففعلوا ما أمر به النبي، فجاءوا وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا كذا وكذا ففعلوا مثل ما فعلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص، هذا عنده مثل ما هذا عنده قدرة على الجهاد والثاني مريض، ومثل ما هذا مثلا عنده قدرة فتزوج وصار له أولاد وحصل من وراء ذلك أجر عظيم، وهذا عزب لم يفعل لم يتسنى له ذلك، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الفقير الحريص والغني الذي حج، وإن فضل الغني عليه في هذا الباب، لكن لو كان حريصا بحق سوف يسبق في أبواب أخرى، لأن من وطن نفسه على المسابقة والمصارعة والمنافسة فإنه سيفوق في مجالة أخرى. نعم.
قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا، فلما رجعنا سلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقلت له يا رسول الله قد سلمت عليك وأنت تصلي فلم ترد علي السلام، فقال إن الله قد يحدث من أمره ما يشاء، وإنه مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. قال سفيان هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه.
فدل هذا على أن الكلام كان مباحا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ فصار محرما، فمن تكلم في الصلاة بكلام خارجي عامدا بطل صلاته. أما إذا تكلم بكلام من جنس ما في الصلاة، إذا احتاج الأمر مثل أن يقول في الصلاة مثلا إذا عطس الحمد لله، أو سمع صيح أبيك فقال الله من يسألك من فضلك، فهذا لا يبطل الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تمر به آية رحمة إذا سأل الله من فضله، ولا عذاب إلا استعاذ بالله عز وجل. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه حمد الله لما قال له نبي أمك في مكانك فحمد الله عز وجل، فهذا من جنس ما في الصلاة، لأن الصلاة ذكر تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وكذا. أما ما كان أجنبيا فإنه يبطل الصلاة، لكن إذا كان عامدا، أما إذا تكلم ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. جاهلا كمعاوية بن الحكم السلمي كما عند مسلم لما تكلم عامدا لكن كان يجهل الحكم حتى علمه رسول الله، أو ناسيا أو مخطئا يظن أن الصلاة قد انتهت وما انتهت الصلاة، مثل ما كان في حديث ذي اليدين، فإن الصحابة تكلموا مع رسول الله وتكلم معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه إذا كان الكلام بعذر فإنه لا يبطل الصلاة، وليس من الأعذار أن يتكلم الإنسان كما يقال لمصلحة الصلاة فيقول الإمام مثلا زدت ركعة، إذا لم يستجب الإمام، إذا قام إلى خامسة وقال المأموم سبحان الله سبحان الله ولم يلتفت الإمام، لأن الإمام قد يظن أو يعتقد صحة نفسه فيقول له زدت خامسة، لا هذا لا يجوز، لك أن تسبح فقط. النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع لك التسبيح إذا ناب إمامك شيء تسبح له، وما قال تكلم. إنما الكلام الذي وقع بين النبي والصحابة ظنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد انتهت، إنما أنت متيقن بقاء الصلاة فعلى ما تتكلم. لكن ممكن إنسان مثلا يرفع صوته، يعني مثلا إمام قام من السجدة الأولى فتقول له سبحان الله سبحان الله فلم ينتبه، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو تقول مثلا إذا قام الخامسة مثلا سبحان الله فلم يرعوا فتقول التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا لا إشكال فيه لأنك ما زدت شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الصلاة السرية أحيانا. نعم، نكتفي بهذا. نعم، لا ما 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 لا يكون كلاما خارجيا، هو من جنس ما في الصلاة لكن أولى الإنسان أن يتركه. نعم. يعني ما يتبقى الإمام يقرأ مثلا يا أيها النبي فيقول هو اللهم صل على صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يفعل هذا.